نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 11 بعد 300 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب البيوع قال الحافظ النووي رحمه الله: باب وضع الجوائح. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرة حاء. قال: وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرة فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ قال: وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال: حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا: حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمر النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس: ما زهوها؟ قال: تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ قال: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ قال: حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه؟ قال: حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء، واللفظ لبشر، قالوا: حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم: حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد، قوله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، تزهي من الأفعال التي تلزم صيغة المبني للمفعول، أو تزهي من الأفعال التي تلزم صيغة المبني للمفعول. انظر هذا كلام من هذا. والنهي في الحديث عن بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها يقتضي الفساد، إذ النهي يرجع إلى ماذا؟
الغرض،
إلى أمر خارج عنها، إلى ذات الشيء، إلى ذات المنهي عنه. فإذا تسلط النهي أو لا الناهية على ذات الشيء دل على فساده، إن وقع كذلك. لا صلاة بغير طهور، لا نكاح إلا بولي. الذي يصلي بغير طهور صلاته باطلة فاسدة، والذي ينكح بغير ولي كذلك، وهكذا. إذا تسلطت لا الناهية على الفعل يدل على فساده إذا وقع كذلك. فهنا تسلط، قال ماذا؟ حديث ماذا؟ إلى هنا
قال عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا: وما تزهي؟ قال: تحمر. فقال: إن إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيه؟
فالنهي متسلط على نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، وكما سبق هذا الفعل تزهي دائما مبني للمفعول، ثم عندنا نحن مبني لماذا؟ للمجهول،
لما لم يسمى فاعل، هذا المفعول للفاعل.
قوله: أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك، فيه دليل على أن الثمرة إذا تلفت فهي على البائع. وفي المسألة أقوال يأتي ذكرها بعد الحديث التالي، والكلام على الجمع بين الحديثين. إذا لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وصلاح البلح أو التمر يكون أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتمور، والحب بأن يشتد، لا بد من هذا، قبل ذلك لا يجوز. ويفعل التجار الآن، تجار الفاكهة، لأنهم يشترون المزارع وهي ما زالت مزهرة، هذا محرم، وهذا العقد فاسد لا يصح أبدا، ولذلك يقع مشاكل كثيرة، مشاكل كثيرة بسبب هذا. قد يأتي يوم ريح فيذهب بهذا الزهر كله، أليس كذلك؟ بلى. طيب ماذا تفعل حينئذ؟ أين الثمر؟ لا يوجد ثمر، ذهب مع الريح، يقع خلافات ونزاعات، والشريعة تدعو الاجتماع والتآلف والتراحم، وليس للنزاع والخلاف والتراشح. نعم
شيخ بارك الله فيك. بعض
ولذلك السني دائما حريص على الاجتماع، وأهل البدع دائما حريصون على الفرقة، بل متى يظهرون وينشطون؟ في الاجتماع أم في الفرقة؟ في الفرقة، في الثورات، في الفتن، في المظاهرات، كانوا غاية في النشاط، الصباح في أسوان والمساء في القاهرة، من أقصى الجنوب لأقصى الشمال نشاط. أما السني عنده خمول خامل في الفتنة، فتن القاعد فيها خير من القائم، والقائم خير من الماشي، والماشي خير من الساعي، من استشرف لها استشرفت، الذي يظهر لها تهلكه تدمره، لا يستشرف الفتنة، يخاف على نفسه الفتنة، يخافها الفتنة، إذا جاءت طاشت العقول، العقول تذهب مع الفتن. ولئن كان عمر رضي الله عنه قال كما في الصحيح: ما مات رسول الله أبدا، ما مات، من قال إنه مات قطعت عنقه، إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى ابن عمران، إلى أن بين أبو بكر أن النبي عليه الصلاة مات. فإذا كان عمر وقع له شيء من ذلك لعظم موت الرسول عليه الصلاة على قلبه، وحق ويعني يعني هذا شيء عظيم، وفاة الرسول شيء عظيم، إذا كان وفاة عالم من العلماء يطلب هناك ثلمة يدخل منها العدو، فكيف بموت الرسول عليه الصلاة؟ يقول أنس لفاطمة رضي الله عنها لما قالت: أطاب يا أنس، أطابت أنفسكم أن تحث التراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: ما هو إلا أن حثوناه عليه إلا وتناكرنا قلوبنا. فوجود العالم بإذن الله مثبت لقلوب الناس. الله وبعض العلماء قال ننقصها من أطرافها إلى الأرض، قال بعض العلماء بموت العلماء حتى الأرض، فموت العلماء مصيبة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من يعرف قدر العلماء. نعم.
بعض التجار الشيخ مبارك الله فيك يعطي مثلا كرتونة من البرتقال أو المانجو وهي ما زالت غير 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 ناضجة تماما النضوج، يعني
إن سلمت من الجائحة
هو يقول ستنضج عندك في البيت.
إذا سلمت من الجائحة لا بأس، يعني بعض الثمار لا يمكن قطعها للاستعمال الآدمي عند هذا، كالموز ولون الفراولة أيضا لابد أن يقطعها يعني مبكر قليلا، حتى لو لأنه لا سنجمعها كلها، لا سيما كان عنده مساحات في وقت واحد تهلك، يهلك بعضها، فإذا سلبت من الجائحة لا بأس، إن جاءت لمرحلة أنها بإذن الله لا تصيبها الجائحة لا بأس حينئذ. أظن بعض أنواع الليمون أيضا إلى ذلك. نعم.
عندك نسخة كتاب البيوع ونسخة كتاب المساقات.
نعم.
نسخة كتاب البيوع والنسخة الأخرى كتاب المساقات.
ما هو؟
إحنا الآن في كتاب المساقات، في نسخة مكتوب كتاب البيوع هذه الأبواب، وهي في نسخة أخرى كتاب المساقات.
المساقات والمزارعة.
أي. هذا النسخة. البيوع.
قري على شيخ هذا المساقات والمزارعة. أحد عنده البيوع؟ ها؟
النسخة دي البيوع، المساقات والنسخة دي البيوع.
نسخة إيه؟
نسخة دار العقيدة.
دار العقيدة هذه أنا نسميها دار العصيدة. فيها سبران، فيها شر عظيم. فيها تحريف، تحريف الكلمة عن مواضع، هذه دار فاسدة الإسكندرية دار العقيدة، وأحرى أن تقول دار العصيدة، ونكون ظلمنا العصيدة حينئذ. هذه مكتبة خبيثة فيها شر، فيها تحريف حتى في الفقه، حتى في الفقه أظن عمدة الفقه فيها تحريف.
تبوبات كثيرة جدا
تركوا أظن الكتاب اللي نبهنا عليه في الشرح عمدة الفقه من السنوات، تركوا أظن الأضحية، كتاب الأضحية وشيء والعقيقة والعقيقة فهي مكتبة سيئة. ها؟ في الإسكندرية مكتوب
العقيدة الإسكندرية
هي تبع ليس القرآن يسر هذا أعوذ بالله في شر عظيم حتى في الكتب والتأليف.
نعم. الشرح الأثيوبي قال رحمه الله: حتى تزهي بضم أوله من أزهى أي تحمر أو تصفر. قال في الفتح قال الخطابي: هذه الرواية هي الصواب، فلا يقال في النخل تزهو، إنما يقال تزهي لا غير، وأثبت غيره ما نفاه، فقال زهى إذا طال واكتمل، وأزهى إذا احمر واصفر. انتهى. وقال المجد: زهى النخل.
ماذا؟
الشيخ الأثيوبي
على ماذا؟
على مسلم.
على مسلم خلص صحيح مسلم
أظن
اسمه
البحر المحيط الثجاج في شرح صحيح
الثجاج.
نعم في شرح صحيح الإمام أظن يبقى مسلم بن الحجاج مكتوب. وقال المجد رحمه الله: زهى النخل طال كأزهى، وزهى البسر تلون كأزهى وزهى. انتهى. وقال الفيومي رحمه الله: زهى النخل يزهو زهوا، والاسم الزهو بالضم، ظهرت الحمرة والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم: وإنما يسمى زهوا إذا خلص لون البسرة في الحمرة أو الصفرة. ومنهم من يقول: زهى النخل إذا نبت ثمره، وأزهى إذا احمر أو اصفر. انتهى. قال الجامع عفى الله تعالى عنه: قد تبين بما ذكره المجد والفيومي أن ما نفاه الخطابي ثابت لغة وليس غلطا، فيقال زهى النخل وأزهى وزهى.
الخطابي خالف
اللي هو ان مفيش غير المبني للمفعول، يعني كما يقول الشيخ
تزهي.
نعم.
قال ماذا
الخطابي ولا الشيخ؟ يقول: قال الجامع عفى الله تعالى عنه: قد تبين بما ذكره المجد والفيومي ان ما نفاه الخطابي ثابت لغه وليس غلطا، فيقال زهى النخل وازهى وزهى بالتشديد اذا احمر او اصفر، والله تعالى اعلم.
ونقل عن من أنه ليس ابن المعلوم
الخطاب؟
لا، عكس كلام الخطاب،
عكس كلام الخطاب الفيومي والمجد
في اللغة.
أين
طبع لك سلي هذا الشيخ عبد العزيز إن شاء الله نبي عليه شيخ. نعم.
قال الحافظ النووي رحمه الله: باب استحباب الوضع من الدين.
إذا على 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 هذا لا مانع من أنها يبنى للمعلوم أو للمفعول على هذا. شرح سات مسلم.
أي نعم. بحر الثجاج. البحر المحيط الثجاج.
شرح يا مسلم. البحر المحيط الثجاج.
نعم.
البحر المحيط الثجاج إلى آخره. الثجاج. طيب تفضل. نعم أخير.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال حدثني يونس بن عبد الله بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف قال أنا يا رسول الله فله أي ذلك أحب. قال حدثنا
اختلف العلماء في الجمع بين حديث الأمر بوضع الجوائح وحديث الرجل الذي ابتاع ثمرا فكثر دينه الذي هنا فقال له النبي فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه. وحديث أرأيت إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فاختلف العلماء في وضع الجوائح. فإذا اشترى شخص ثمارا ثم أصابته جائحة مطر أو جراد أو ريح أو شيء من ذلك أو غير ذلك فذهبت الثمرة هل تكون من ضمان المشتري أو من ضمان البائع على أقوال أهل العلم. قول الأول يكون الجمع من ضمان البائع يكون الجميع من ضمان البائع وهو مذهب الإمام أحمد كما في منتهى الإرادات للبهوتي. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال هذا وقالوا هذا الأمر للوجوب. قال ويعيده قوله عليه الصلاة والسلام إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يعني من الذي يرد الآن البائع ولا المشتري؟ هذا الظاهر أنه أن الذي منعها هو الله سبحانه وتعالى فبما تستحل مال أخيك. القول الثاني يعني يكون الجميع من ضمان البائع ليس المشتري. القول الثاني أنها تكون من ضمان المشتري يعني على عكس الأول هو قول الإمام الشافعي كما في أسنى المطالب الأنصاري. وسألوا بالحديث الأخير عن الرجل الذي كثر دينه في ثمار ابتاعها يعني اشتراها فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. قالوا قوله تصدقوا عليه دل على أنه كان من ضمانه ولو كانت من ضمان البائع ما قال تصدقوا عليه والأمر البائع أن يرد الحق لصاحبه. القول الثالث تقتنع بأيهما؟ تقتنع بأيهما يا عمان؟ الاثنين الأقوال قوية جدا. يعني أولا استدلوا إن منع الأوائل خلال الضمان على البائع إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والقول الثاني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتصدق على من وقعت له جائحة يعني من يعني المشتري. فلو كان هذا لا يصح لأمر البائع أن يرد الحق إلى صاحبه المشتري. باقي سيادة. القول الثالث أن الجوائح توضع إذا كانت أكثر من الثلث هو قول الإمام مالك وجماعة من العلماء كما في المدونة للإمام مالك رحمه الله تعالى. وإذا كانت أقل من الثلث لا توضع وتكون من ضمان المشتري وإن كانت الثلث وأكثر تكون من ضمان البائع. وأجابوا عن حديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. قالوا هذا محمول على أن المشتري فرط وتركها فلذلك صارت من ضمانه والبائع ليس ملزما بمن تأخر وترك الثمرة حتى بعدما ينتهي الناس من الجذال يعني القطع أو هو محمول على أنه باعها قبل بدو الصلاح. والذين قالوا إنها من ضمان المشتري قالوا هذا من باب الاستحباب. والأقرب الله تعالى أعلم القول الأول أنها تكون من ضمان البائع مطلقا سواء باع قبل بلوغ الصلاح أو بعد بلوغ الصلاح. أما قبل بدو الصلاة فلا يجوز البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. أما هذا الرجل الذي كثر دينه فهو يحمل على قضية خاصة، وهي أنه تساهل وفرط وترك الثمرة ولذلك أصابته جائحة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. فهذا قاله للغرماء ولم يقل لكم البقية، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني شخص أفلس أصبح مفلسا وعليه ديون للناس، ماذا يفعل القاضي والحاكم مع هذا الشخص؟ وهذه الديون وهذا المال الذي عنده لا يوفي ديون الناس، ماذا يفعل الغرماء؟
يقسمون بالسهم،
يعطوهم على كل على قدر دينه الذي عند هذا الرجل، وحتى وإن لم يأخذ حقه. هذا الموجود الآن طبعا طبعا. ويدل عليه قوله: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فهذا ما هذا قاله الغرماء ولم يقل لكم البقية. والذين قالوا إنها تكون من ضمانه قالوا إن المعنى خذوا ما وجدتم يعني الآن، والباقي يبقى في ذمته لأنه معسر وليس لكم مطالبته الآن في حال الإعسار. سبحان الله، من ضمان البائع، هذا عجيب. انظر كلام الشيخ الباز ابن عثيمين الفوزان المعروف انه يكون في ضمان البائع وللمشتري، المشتري هذا المعروف، اي في اول الباب. ما هو الحديث في أول الباب؟ حدثني أبو الطاهر قتيبة بن سعيد كيف أصيب رجل في عهد الزمن في ثمار ابتاعها، هذه الجائحة، إيش ابتاعها يعني اشتراها، ها؟ لا والظاهر أتكلم عليه النووي، هذا كان الجائحة لماذا؟ وحتى الذي بعده: صوت خصوم بالباب عالية عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر أن يضع عنه شيء شيئا ويسترفقه في شيء، والثاني يقول والله لا أفعل، يحلف يقسم أنه لا يفعل. تكلم أنه على ما كانت جائحة أو لا.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه ودفعه إلى غرمائه، أو ودفعه إلى غرمائه فلو كانت توضع، ودفعه إلى غرمائه فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك، وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو فيما بيع قبل بدو الصلاح. وقد أشار في بعض هذه الروايات إلى التي ذكرناها إلى شيء من هذا، وأجاب الأولون عن قوله فكثر دينه إلى آخره بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر، فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري
إذا تركها وتلفت، لا شك على المشتري.
لكن ذكر قبلها أنها ممكن تكون بالجائحة، يعني
قال ماذا بالجائحة؟ ماذا؟
فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك، وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب،
على الجوائح.
أيوة النساء
أظهرنا كانت جائحة، الله أعلم. طيب الذي بعده
في شيخنا تعليق الحافظ رحمه الله قال وعلى قوله
نووي
وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي إويس قال وحدثني أخي قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، وهي 12 حديثا سبق بيانها في الفصول المذكورة.
ماذا قال؟ ماذا
هذا أحد
الذي روى عن الرسول؟
هو في أول الإسناد المسلم قال وحدثني غير واحد من أصحابنا،
غير واحد من أصحابنا وبعدين
قالوا حدثني إسماعيل بن أبي ويس إلى آخر الإسناد.
إسماعيل بن أبي ويس،
نعم،
طبق هو
شيخ الإمام مسلم،
شيخ وشيخه،
نعم، يعني أبهم شيخ وشيخه. غير واحد من أصحابنا.
طيب.
قال جماعة من الحفاظ: هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، وهي 12 حديثا سبق بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح، لأن مسلما لم يذكر من سمع منه هذا الحديث. قال القاضي: إذا قال الراوي حدثني غير واحد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا، ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن، بل هو من باب الرواية عن المجهول.
من هو الذي يقول هذا؟
القاضي
عياض.
نعم.
أيوة. نعم.
وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر، ولكن قد ثبت من طريق آخر، فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس، ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخاري وغير البخاري وغيره. وقد
نعم.
وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج وفي آخر كتاب الجهاد.
من غير واسطة؟
نعم.
معناه شيخ شيخي؟
نعم.
يعني
بس موطن آخر،
يعني أنه قرين شيخي في إسماعيل في ابن ويس.
نعم.
طيب.
وروى مسلم أيضا عن أحمد بن
طريقة حاد مسلم قرين شيخي في راول أو في رواية يوجد هذا. حضرت مع الشيخ عبد الزوج عند الشيخ عبد الزوج.
وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل، والله أعلم.
إمام أحمد؟
لا، هو مسلم روى عن بواسطة، يعني عن إسماعيل أحمد بن يوسف الأزدي، يعني روى عنه مرة بواسطة ومرة بدون شيء.
أنا بعلى النووي هذا.
أي نعم. أول شرح هذا الحديث.
جيد. 12 حديث، 12 حديث مقطوعا.
12 مقطوعين.
كلها مجاب عنها طبعا، كلها موصولة في مواضع أخرى.
نعم.
هذا تحتج به المبتدعة على الطعن في شيخ مسلم. كثير الآن. هذا محمد شمس الدين الذي يبدأ النووي بن حجر. وللأسف ها؟
يكفرون؟ عندك أن يكفرون؟ هذا الكلام
هذا خطير. كان يكفرهما فهو ضال منحرف، إذا كان يبدرهما فهو ضال منحرف، أما إن كان يكفرهما فهو تكفير خبيث خارجي. أعوذ بالله. كان للشوكاني رحمه الله ألف لنا شرح هذا البخاري، قال لا هجرة بعد الفتح، كيف أنا أؤلف بعد فتح الباري؟ كم جلس ابن حجر في تأليفه؟ كم؟ 25 سنة. والبخاري جمعه في كم سنة؟ 16. يعني كعمر الكتاب كله كام؟ 41 سنة. هذا الشاب لا يتصرف في التأليف، يقول لك في 6 شهور ألف كتاب، لا يوجد مثله لا في السابق ولا في اللاحق. مش كده؟ محمد عبد يقول لك تلمذتي هكذا، ألف كتاب وخلي بالك كتاب ده في الزيت. هذا الشاب هيطلب علم بعد كده عند أحد؟ هذا الشاب يغتر بنفسه ويهلك نفسه والعياذ بالله. مدارس خبيثة فيها شر عظيم والعياذ بالله. حتى لو استفاد الطالب في نظام الشجرة وما الشجرة، اتصل على أحد آخر الفلسطينيين لا يفقه شيء، لا يعرف ثلاث أصول، وقال بهذا السالمي، قال لنا يعني يا شيخ أبشرك أنا فرد الكتب قدامي في غرفة كاملة. قلت بتعمل ايه يا فلان؟ قال مخرج احاديث. في مخرج احاديث؟ انت فهمت من ثلاث الاصول مخرج احاديث؟ مخرج احاديث كذا هو يعني خلاص اصبحت الباني عندنا في مصر، وانت فيك عجمه في لسانك ولا تفقه شيئا في العلم، خلاص بقى عندنا الباني والباني، بل يردون على الالباني ويقول لهم هذا محمد عبده، يقول يعني ماذا؟ تخريج الالباني ماذا، سفه ولا ماذا؟
من الغباء.
من الغباء، لا حول ولا قوة. إذن نقلد من ها؟ يصرفونهم عن العلماء. ويقول حديم لما كان يقرأ في شهر فيض الطحاوية للشيخ صالح الشيخ، نحن نريد أن نرفعكم لأبي حاتم وفلان وفلان، وأنتم تأبون إلا أن تنزلوا للصالح الشيخ. هذه الكتب مفاتيح هو مع من؟ هذه الكتب مفاتيحها مع العلماء. اقرأ انت كده. طب اقرأ يا عبده، اقرأ في زاد المستقنع، لو اول كتاب من كتب الحنابلة. يلا وريني ماذا استفعل. وذلك مثل هؤلاء صححون في الكتب. علي حسن لما نقل شيخ ابن تيمية رحمه الله الخلاف في نجاسة المني، فقال لي الشاطب على قال لعله أخطأ ويقصد المذي، لأنه لا يدري أصلا هذا المني فيه خلاف. علي حسن الحلبي نعم
تقريبا
وجدت هذا شمس الدين، هذا ظلام الدين محمد شمس الدين، هذا أظن سوري وجلس في ألمانيا، سوري هو سوري.
شيخنا ينفي أنه كفر،
ينفي أنه كفر النووي،
هو يقول عن الأشعار أنهم كفار فهو كفر معهم،
كانوا مسلمون فهو مسلم،
كانوا مسلمون
صحيح أنك كفرت النووي
هو ينفي.
أنا ما أطلبت حكما عليه لا بتكفير ولا بغير تكفير، قلت هو أشعري وله حكم الأشعري، إن كان
الأشعرية كفار فهو كافر. طيب، هل يفهم منه ذلك؟ إن كان الأشعرية كفار فهو كافر، وإن لم يكونوا كفار فليس كافر. يعني أولا معقد المسألة بعد. ولكن أنا قلت ماذا؟ أقول أنا قلت ماذا؟
ما أطلقت
لا التكفير ولا غير التكفير. يعني اللي بيسمع يقول لي بقى له كافر وله مسلم، هل لك في منزلة من زيتين يا ابن حجر ويا النووي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولحينما تسأل الشباب الذين يستمعون لهذا الشخص من هو محمد شمس الدين في ميزان العلم، من هو؟ يلا قل لي من شيخه؟ ها؟ إمام أهل السنة؟ أعوذ بالله. إذن أحمد أين ذهب؟ أحمد بن حنبل. إذن ابن باز أين ذهب؟ ابن عثيمين، الفوزان، عبد العزيز على الشيخ، عبد العزيز الراجحي، الحيدان، غديان، كل هؤلاء الشنقيطي، كل هؤلاء لا ليسوا إمام أهل السنة. وهذا إمام أهل السنة؟ لو قيل هذا الشيخ ابن باز ربما ضرب المقدم من أجل هذه مثل هذه الكلمة. ابن عثيمين لما قال واحد أريد يا شيخ أن أقول قصيدة، قال قصيدة؟ قصيدة لماذا؟ قال أريد أن أتكلم عنك، قال قل نسمع، قال وما زال الخير فينا ما دام فينا ابن عثيمين، قال لا 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 وقف خلاص اسكت لا تفهم، ونهاه وزجر أن يكون هذا القصيد ما دام الخير فينا، ما زاد الخير فينا ما دام فينا ابن عثيمين. هذا كلام يقال هذا، يعني إذا ذهب ابن عثيمين ما زال الشر فينا والعياذ بالله. طيب بحيال الشيخ مين ولاي فيه هو حتى يظهر الكلام هذا ويقول أنا ما أطلقت التكفير ولا عدم التكفير، يعني الله المستعان. مثل هذا يطلب عنه العلم، والله السفيه الذي يأخذ عنه، سفيه أحمق لا يفهم، يترك الشمس الواضحة من العلماء الراسخين شابت لحاهم في العلم، وهذا بلا شخص جالس في بلاد الكفار في ألمانيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفقنا الله إياكم أحبه وأرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم بسم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 113 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين. وفي تتمة كتاب البيوع قال الحافظ النووي رحمه الله: باب وضع الجوائح. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن ابن جريج أن أبا الزبير أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بعت من أخيك ثمرا حاء. قال: وحدثنا محمد بن عباد قال حدثنا أبو ضمرة عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق؟ قال وحدثنا حسن الحلواني قال حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج بهذا الإسناد مثله. قال حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل بن جعفر عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ثمن النخل حتى تزهو، فقلنا لأنس ما زهوها؟ قال تحمر وتصفر. أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك؟ قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مالك عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. فقال إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيك؟ قال حدثني محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن حميد عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يستحل أحدكم مال أخيه. قال حدثنا بشر بن الحكم وإبراهيم بن دينار وعبد الجبار بن العلاء واللفظ لبشر قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. قال أبو إسحاق وهو صاحب مسلم حدثنا عبد الرحمن بن بشر عن سفيان بهذا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قوله نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، تزهي من الأفعال التي تلزم صيغة المبني للمفعول، أو تزهي من الأفعال التي تلزم صيغة المبني للمفعول. انظر هذا كلام من هذا. والنهي في الحديث عن بيع الثمرة قبل بلوغ صلاحها يقتضي الفساد، إذ النهي يرجع إلى ماذا؟
الغرض،
إلى أمر خارج عنها، إلى ذات الشيء، إلى ذات المنهي عنه. فإذا تسلط النهي أو لا الناهية على ذات الشيء دل على فساده. إن وقع كذلك لا صلاة بغير طهور، لا نكاح إلا بولي، الذي يصلي بغير طهور صلاته باطلة فاسدة، والذي ينكح بغير ولي كذلك، وهكذا. إذا صلفت لأنها هي على الفعل يدل على فساده إذا وقع كذلك. فهنا تصلف قال ماذا؟ حديث ماذا؟ إلى هنا
قال عن أنس رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي. قالوا وما تزهي؟ قال تحمر. فقال إن إذا منع الله الثمرة فبما تستحل مال أخيه.
فالنهي متسلط على نهى عن بيع الثمرة حتى تزهي، وكما سبق هذا الفعل تزهي دائما مبني للمفعول، ثم عندنا نحن مبني لماذا؟ للمجهول،
لما لم يسمى فاعل.
هذا
المفعول للفاعل.
قوله أرأيتك إن منع الله الثمرة بما تستحل مال أخيك، فيه دليل على أن الثمرة إذا تلفت فهي على البائع. وفي المسألة أقوال التي ذكرها بعد الحديث التالي والكلام على الجمع بين الحديثين، إذا لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وصلاح البلع أو التمر يكون أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتمور، والحب بأن يشتد، لا بد من هذا، قبل ذلك لا يجوز. ويفعله التجار الآن، تجار الفاكهة، لأنهم يشترون المزارع وهي ما زالت مزهرة، هذا محرم، وهذا العقد فاسد لا يصح أبدا، ولذلك يقع مشاكل كثيرة بسبب هذا. قد يأتي يوم ريح فيذهب بهذا الزهر كله، أليس كذلك؟ بلى. طيب ماذا تفعل حينئذ؟ أين الثمر؟ لا يوجد ثمر، ذهب مع الريح، يقع خلافات ونزاعات، والشريعة تدعو الاجتماع والتآلف والتراحم، وليس للنزاع والخلاف والتراشح. نعم
شيخ بارك الله فيك. بعض
ولذلك السني دائما حريص على الاجتماع، وأهل البدع دائما حريصون على الفرقة، بل متى يظهرون وينشطون؟ في الاجتماع أم في الفرقة؟ في الفرقة. الثورات الفتن المظاهرات كانوا غاية في النشاط الصباح في أسوان والمساء في القاهرة من أقصى الجنوب لأقصى الشمال نشاط. أما السني عنده خمول خامل في الفتنة فتن القاعد فيها خير من القائم والقائم خير من الماشي والماشي خير من الساعي من استشرف لها استشرفت الذي يظهر لها تهلكه تدمره لا يستشرف الفتنة يخاف على نفسه الفتنة يخافها الفتنة إذا جاءت طاشت العقول العقول تذهب مع الفتن. ولئن كان عمر رضي الله عنه قال كما في الصحيح ما مات رسول الله أبدا ما مات من قال إنه مات قطعت عنقه إنما ذهب يناجي ربه كما فعل موسى ابن عمران إلى أن بين أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام مات. فإذا كان عمر وقع له شيء من ذلك لعظم موت الرسول عليه الصلاة والسلام على قلبه وحق ويعني يعني هذا شيء عظيم وفات الرسول شيء عظيم إذا كان وفاة عالم من العلماء يطلب هناك ثلمة يدخل منها العدو فكيف بموت الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول أنس لفاطمة رضي الله عنها قد أطاب يا أنس أطابت أنفسكم أن تحث التراب على رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال ما هو إلا أن حثوناه عليه إلا وتناكرنا قلوبنا. فوجود العالم بإذن الله مثبت لقلوب الناس الله. وبعض العلماء قال أن ننقصها من أطرافها إلى الأرض قال بعض العلماء بموت العلماء حتى الأرض. فموت العلماء مصيبة عظيمة لا يعرف قدرها إلا من يعرف قدر العلماء. نعم.
بعض التجار الشيخ مبارك الله فيك يعطي مثلا كرتونة من البرتقال أو المانجو وهي ما زالت غير 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 ناضجة تمام النضوج يعني.
لكن سلمت من الجائحة.
هو يقول ستنضج عندك في البيت
إذا سلمت من الجائحة لا بأس. يعني بعض الثمار لا يمكن قطعها للاستعمال الآدمي عند هذا كالموز ولون الفراولة أيضا لابد أن يقطعها يعني مبكر قليلا حتى لو لأنه لا يستند معها كلها لا سيما كان عنده مساحات في وقت واحد تهلك يهلك بعضها. فإذا سلبت من الجائحة لا بأس إن جاءت لمرحلة أنها بإذن الله لا تصيبها الجائحة لا بأس حينئذ. أظن بعض أنواع الليمون أيضا كلا ذلك. نعم.
عندك نسخة كتاب البيوع ونسخة كتاب المساقات.
نعم.
نسخة كتاب البيوع والنسخة الأخرى كتاب المساقات.
ما هو
إحنا الآن في كتاب المساقات في نسخة مكتوب كتاب البيوع هذه الأبواب وهي في نسخة أخرى كتاب المساقات.
المساقات والمزارعة.
أي.
هذا النسخة البيوع. قري على شيء هذا المساقات والمزارعة. أحد عنده البيوع؟ ها؟
النسخة دي البيوع المساقات والنسخة دي البيوع.
نسخة إيه؟
نسخة دار العقيدة.
دار العقيدة هذه نسميها دار العصيدة. فيها سبران فيها شر عظيم. فيها تحريف الكلمة عن مواضع. هذه دار فاسدة في الإسكندرية دار العقيدة. واحد أن تقول دار العصيدة ونكون ظلمنا العصيدة حينئذ. هذه مكتبة خبيثة فيها شر فيها تحريف حتى في الفقه أظن عند الفقه فيها تحريف.
تبوبات كثيرة جدا
تركوا أظن الكتاب نبهنا عليه في الشرح عند الفقه من السنوات تركوا أظن الأضحية كتاب الأضحية وشيء والعقيقة فهي مكتبة سيئة. ها؟ في الأسكندرية مكتوب
العقيدة الأسكندرية. نعم
تبع ليس القرآن يسر هذا أعوذ بالله في شر عظيم حتى في الكتب والتأليف. نعم.
في الشرح الأثيوبي قال رحمه الله حتى تزهي بضم أوله من أزهى أي تحمر أو تصفر قال في الفتح قال الخطابي هذه الرواية هي الصواب، فلا يقال في النخل تزهو، إنما يقال تزهي لا غير، وأثبت غيره ما نفاه فقال زهى إذا طال واكتمل وأزهى إذا احمر واصفر انتهى. وقال المجد زهى النخل.
ماذا
الشيخ الأثيوبي
على ماذا؟
على مسلم.
على مسلم خلى صحيح مسلم
أظن
أظن إسماعيل
البحر البحر المحيط السجاج في شرح صحيح
السجاج.
نعم
آه.
في شرح صحيح الإمام أظن هيبقى مسلم بن الحجاج مكتوب
إن شاء الله.
وقال المجد رحمه الله زهى النخل طال كأزهى وزهى البسر تلون كأزهى وزهى انتهى. وقال الفيومي رحمه الله زهى النخل يزهو زهوا، والاسم الزهو بالضم ظهرت الحمرة والصفرة في ثمره. وقال أبو حاتم وإنما يسمى زهوا إذا خلص لون البسرة من في الحمرة أو الصفرة، ومنهم من يقول زهى النخل إذا نبت ثمره وأزهى إذا احمر أو اصفر انتهى. قال الجامع عفى الله تعالى عنه قد تبين بما ذكره المجد والفيومي أن ما نفاه الخطابي ثابت لغة وليس غلطا، فيقال زهى النخل وأزهى وزهى.
الخطابي خالف
اللي هو ان ما فيش غير المبني للمفعول يعني كما يقول الشيخ
تزهي.
نعم
قال ماذا
الخطابي
ولا
الشيخ يقول قال الجامع عفى الله تعالى عنه قد تبين بما ذكره المجد والفيومي ان ما نفاه الخطابي ثابت لغة وليس غلطا، فيقال زهى النخل وازهى وزهى بالتشديد اذا احمر او اصفر والله تعالى اعلم.
ونقل عن من أنه ليس ابن المعلوم
الخطاب.
لا عكس كلام الخطاب
عكس كلام الخطاب الفيومي والمجد
اللغة
أين
طبعا لك سلي هذا السيد الشيخ عبد العزيز إن شاء الله نبي عليه شيخ الله. نعم
قال الحافظ النووي رحمه الله باب استحباب الوضع من الدين من الدين.
إذا على 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 هذا لا مانع من أنها يبنى للمعلوم أو للمفعول على هذا. شرح السات مسلم.
أي نعم. بحر السجاج. البحر المحيط السجاج.
شرح يا مسلم. البحر المحيط السجاج.
نعم
طيب. البحر المحيط السجاج لا أخذ السجاج طيب خذ معنا خذ.
قال الإمام مسلم رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن بكير عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك. قال حدثني يونس بن عبد الله بن عبد الأعلى قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج بهذا الإسناد مثله. قال وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي أويس قال حدثني أخي عن سليمان وهو ابن بلال عن يحيى بن سعيد عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن أن أمه عمرة بنت عبد الرحمن قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم صوت خصوم بالباب عالية أصواتهما وإذا أحدهما يستوضع الآخر ويسترفقه في شيء وهو يقول والله لا أفعل، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما فقال أين المتألي على الله لا يفعل المعروف؟ قال أنا يا رسول الله، فله أي ذلك أحب. قال حدثنا حرب.
اختلف العلماء في الجمع بين حديث الأمر بوضع الجوائح وحديث الرجل الذي ابتاع ثمرا فكثر دينه الذي هنا، فقال له النبي عليه فقال لأصحابه عليه الصلاة والسلام تصدقوا عليه، وحديث أرأيت إن منع الله الثمرة لما تأخذ مال أخيك بغير حق. فاختلف العلماء في وضع الجوائح، فإذا اشترى شخص ثمارا ثم أصابته جائحة، مطر أو جراد أو ريح أو شيء من ذلك أو غير ذلك، فذهبت الثمرة، هل تكون من ضمان المشتري أو من ضمان البائع؟ على أقوال أهل العلم، القول الأول يكون الجمع من ضمان البائع، يكون الجميع من ضمان البائع، وهو مذهب الإمام أحمد كما في منتهى الإرادات للبهوتي. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح وقال هذا، وقالوا هذا الأمر للوجوب. قال ويعيده قوله عليه الصلاة والسلام إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يعني من الذي يرد الآن، البائع ولا المشتري؟ هذا الظاهر، أنه أن الذي منعها هو الله سبحانه وتعالى، فبما تستحل مال أخيك. القول الثاني يعني يكون الجميع من ضمان البائع ليس المشتري. القول الثاني أنها تكون من ضمان المشتري، يعني على عكس الأول، هو قول الإمام الشافعي كما في أسنى المطالب الأنصاري. وسألوا بالحديث الأخير عن الرجل الذي كثر دينه في ثمار ابتاعها، يعني اشتراها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه. قالوا قوله تصدقوا عليه دل على أنه كان من ضمانه، ولو كانت من ضمان البائع ما قال تصدقوا عليه، والأمر البائع أن يرد الحق لصاحبه. القول الثالث تقتنع بأيهما؟ تقتنع بأيهما يا عمان؟ الاثنين الأقوال قوية جدا، يعني أولا استدلوا إن منع الأوائل خلال الضمان على البائع، إن منع الله الثمرة بما تأخذ مال أخيك بغير حق. والقول الثاني أمر النبي عليه الصلاة والسلام بالتصدق على من وقعت له جائحة، يعني من؟ يعني المشتري. فلو كان هذا لا يصح لأمر البائع أن يرد الحق إلى صاحبه المشتري. باقي سيأتي. القول الثالث أن الجوائح توضع إذا كانت أكثر من الثلث، هو قول الإمام مالك وجماعة من العلماء كما في المدونة للإمام مالك رحمه الله تعالى. وإذا كانت أقل من الثلث لا توضع وتكون من ضمان المشتري، وإن كانت الثلث وأكثر تكون من ضمان البائع. وأجابوا عن حديث الرجل الذي أصيب في ثمار ابتاعها فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تصدقوا عليه، قالوا هذا محمول على أن المشتري فرط وتركها، فلذلك صارت من ضمانه، والبائع ليس ملزما بمن تأخر وترك الثمرة حتى بعدما ينتهي الناس من الجذاب، يعني القطع، أو هو محمول على أنه باعها قبل بدو الصلاح. والذين قالوا إنها من ضمان المشتري قالوا هذا من باب الاستحباب. والأقرب الله تعالى أعلم القول الأول أنها تكون من ضمان البائع مطلقا، سواء باع قبل بدو الصلاح أو بعد بدو الصلاح. أما قبل بدو الصلاح فلا يجوز البيع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار قبل بدو صلاحها، والحديث صريح في أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح. أما هذا الرجل الذي كثر دينه فهو يحمل على قضية خاصة، وهي أنه تساهل وفرط وترك الثمرة ولذلك أصابته جائحة، ويدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فهذا قاله للغرماء ولم يقل لكم البقية، خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، يعني شخص أفلس أصبح مفلسا وعليه ديون للناس، ماذا يفعل القاضي والحاكم مع هذا الشخص؟ وهذه الديون وهذا المال الذي عنده لا يوفي ديون الناس، ماذا يفعل الغرماء؟
يقسمون بالسهم،
يعطوهم على كل على قدر دينه الذي عند هذا الرجل، وحتى وإن لم يأخذ حقه، هذا الموجود الآن. طبعا طبعا. ويدل عليه قوله خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، فهذا ما هذا قاله الغرماء ولم يقل لكم البقية. والذين قالوا إنها تكون من ضمانه قالوا إن المعنى خذوا ما وجدتم يعني الآن، والباقي يبقى في ذمته لأنه معسر وليس لكم مطالبته الآن في حال الإعسار. سبحان الله، من ضمان البائع، هذا عجيب. انظر كلام الشيخ الباز وابن عثيمين الفوزان، المعروف أنه يكون في ضمان البائع وللمشتري، المشتري هذا المعروف. أي في أول الباب، ما هو الحديث في أول الباب؟ حدثني أبو الطاهر قتيبة بن سعيد كيف أصيب رجل في عهد الزمن في ثمار ابتاعها، هذه الجائحة ابتاعها على اشتراها، لا والله أتكلم عليه النووي، هذا كان جاري جاي حذرة. وحتى الذي بعده صوت خصوم بالباب عالية عالية أصواتهما، وإذا أحدهما يستوضع الآخر أن يضع عنه شيء شيئا ويسترفقه في شيء، والثاني يقول والله لا أفعل، يحلي يقسم أنه لا يفعل. تكلم أنه على ما كانت جائحة أو لا.
فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة عليه ودفعه إلى غرمائه، أو ودفعه إلى غرمائه فلو كانت توضع، ودفعه إلى غرمائه فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك، وحمل الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب أو فيما بيع قبل بدو الصلاح. وقد أشار في بعض هذه الروايات إلى التي ذكرناها إلى شيء من هذا، وأجاب الأولون عن قوله فكثر دينه إلى آخره، بأنه يحتمل أنها تلفت بعد أوان الجذاذ وتفريط المشتري في تركها بعد ذلك على الشجر، فإنها حينئذ تكون من ضمان المشتري
إذا تركها وتلفت، لا شك على المشتري. نعم.
لكن ذكر قبلها أنها ممكن تكون بالجائحة يعني.
قال ماذا بالجائحة؟ ماذا؟
فلو كانت توضع لم يفتقر إلى ذلك، وحملوا الأمر بوضع الجوائح على الاستحباب،
على الجوائح.
أيوة النساء
أظهرنا كانت جائحة، الله أعلم. طيب الذي بعده
في شيخنا تعليق الحافظ رحمه الله قال وعلى قوله
نووي
وحدثني غير واحد من أصحابنا قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي إويس قال وحدثني أخي قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، وهي 12 حديثا سبق بيانها في الفصول المذكورة.
ماذا قال؟ ماذا
هذا أحد
الذي روى عن الرسول؟
هو في أول الإسناد المسلم قال وحدثني غير واحد من أصحابنا،
غير واحد من أصحابنا أي
قالوا حدثني إسماعيل بن أبي ويس إلى آخر الإسناد.
أبي ويس
نعم
طبق هو
شيخ شيخ الإمام مسلم،
شيخ وشيخ
نعم يعني أبهم شيخ وشيخ غير واحد من أصحابنا.
طيب
قال جماعة من الحفاظ هذا أحد الأحاديث المقطوعة في صحيح مسلم، وهي 12 حديثا سبق بيانها في الفصول المذكورة في مقدمة هذا الشرح، لأن مسلما لم يذكر من سمع منه هذا الحديث. قال القاضي إذا قال الراوي حدثني غير واحد أو حدثني الثقة أو حدثني بعض أصحابنا ليس هو من المقطوع ولا من المرسل ولا من المعضل عند أهل هذا الفن، بل هو من باب الرواية عن المجهول.
من هو الذي يقول هذا؟
القاضي
عياض.
نعم
أيوه. نعم
وهذا الذي قاله القاضي هو الصواب، لكن كيف كان فلا يحتج بهذا المتن من هذه الرواية لو لم يثبت من طريق آخر، ولكن قد ثبت من طريق آخر فقد رواه البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي أويس، ولعل مسلما أراد بقوله غير واحد البخاري وغير البخاري وغيره. وقد وقد حدث مسلم عن إسماعيل هذا من غير واسطة في كتاب الحج وفي آخر كتاب الجهاد.
غير واسطة
نعم
معناه شيخ شيخي.
نعم
يعني يعني يعني
بس موطن آخر.
يعني أنا قرين شيخي في إسماعيل في ابن ويس.
نعم.
طيب.
وروى مسلم أيضا عن أحمد بن.
قريخ هذا مسلم قرين شيخي في في راول أو في رواية يوجد هذا.
شيخ
شيخ. ها؟ حضرت مع شيخ عبد الزرج عند الشيخ عبد الزرج.
وروى مسلم أيضا عن أحمد بن يوسف الأزدي عن إسماعيل في كتاب اللعان وفي كتاب الفضائل والله أعلم.
إمام أحمد؟
لا أحمد هو مسلم روى عن بواسطة يعني عن إسماعيل أحمد بن يوسف الأزدي يعني روى عنه مرة بواسطة ومرة بدون شيء.
نفترض أنا بعلى النووي هذا
أي نعم في أول شرح هذا الحديث
جيد 12 حديث 12 حديث مقطوعا
12 مقطوعين
كلها مجاب عنها طبعا كلها موصولة في مواضع أخرى.
نعم
هذا تحتج به المبتدعة على الطعن في شيخ مسلم كثير الآن هذا محمد شمس الدين الذي يبدأ النووي بن حجر وللأسف ها
كثرهما عندك من كثرهما هذا الكلام
هذا خطير كان يكثرهما فهو ضال ومنحرف إذا كان يبدرهما فهو ضال ومنحرف أما إن كان يكفرهما فهو تكفير خبيث خارجي أعوذ بالله كيف للشوكاني رحمه الله ألف لنا شرح هذا البخاري قال لا هجرة بعد الفتح كيف أنا أؤلف بعد فتح الباري كم جلس ابن حجر في تأليفه كم 25 سنة والبخاري جمعه في كم سنة 16 يعني كعمر الكتاب كله كان 41 سنة هذه الشاب لا يتصرف في التأليف يقول لك في 6 شهور ألف كتاب لا يوجد مثله لا في السابق ولا في اللاحق مش كده محمد عبد يقول لك تلامذتي هكذا ألف كتاب وخلي بالك كتاب ده في الزيت هذا الشاب هيطلب علم بعد كده عند أحد هذا الشاب يغتر بنفسه ويهلك نفسه والعياذ بالله مدارس خبيثة فيها شر عظيم والعياذ بالله حتى لو استفاد الطالب في نظام الشجرة وما الشجرة اتصل أحد أخ الفلسطينيين لا يفقه شيء لا يعرف ثلاث أصول وقال بهذا السالمي قال لنا يعني يا شيخ أبشرك أنا فرد الكتب قدامي في غرفة كاملة قلت بتعمل إيه يا فلان قال مخرج أحاديث كيف مخرج أحاديث أنت خرجت من ثلاث الأصول خرج حديث خرج حديث كده هو يعني خلاص أصبحت ألباني عندنا في مصر وأنت فيك عجمة في لسانك ولا تفقه شيئا في العلم خلاص بقى عندنا ألباني وألباني بل يردون على الألباني ويقول لهم هذا محمد عبده يقول يعني ماذا تخريج الألباني ماذا سفه ولا ماذا
الغباء.
من الغباء لا حول ولا قوة إذن نقلد من ها يصرفونهم عن العلماء ويقول حديم لما كان يقرأ في شهر فيض الطحاوية للشيخ صالح الشيخ نحن إذا نرفعكم لأبي حاتم وفلان وفلان وأنتم تأبون إلا أن تنزلوا للصالح الشيخ هذه الكتب مفاتيح هو مع من هذه الكتب مفاتيحها مع العلماء اقرأ أنت كده طب اقرأ يا عبده اقرأ في زاد المستقنع لو أول كتاب من كتب الحنابلة يلا وريني ماذا استفعل وذلك مثل هؤلاء يصححون بالكتب علي حسن لما نقل شيخ ابن تيمية رحمه الله الخلاف في نجاسة المني فقال لي الشاطب على قال لعله أخطأ ويقصد المذي لأنه لا يدري أصلا هذا المني فيه خلاف على حسن الحلبي نعم
تقريبا
وجدت هذا شمس الدين هذا ظلام الدين محمد شمس الدين هذا أظن سوري وجلس في ألمانيا سوري هو سوري
شيخنا ينفي أنه هو كفر
ينفي أنه كفر النووي
هو يقول عن الأشعار أنه كفار فهو كفر معه أن الأشعار
كفار فهو كفر
معه
وإن كانوا مسلمون فهو مسلم
كانوا مسلمون
أنا ما أطلبت حكما عليه لا بتكفير ولا بغير تكفير قلت هو أشعري وله حكم الأشعري إن كان الأشعري كفار فهو كافر.
طيب قد يفهم منه ذلك إن كان الأشعري كفار فهو كافر، وإن لم يكونوا كفار فليس كافر. يا أولا معقل المسألة بعد. ولكن أنا قلت ماذا؟ أقول أنا قلت ماذا؟
ما أطلق
لا التكفير ولا غير التكفير. أنا اللي بيسمع يقول إيه بقى؟ له كافر وله مسلم. خليك في منزلة منزلتين يا ابن حجر ويا النووي، لا حول ولا قوة إلا بالله. وحينما تسأل الشباب الذين يستمعون لهذا الشخص من هو محمد شمس الدين في ميزان العلم، من هو؟ يلا قل لي من شيخه؟ ها؟ إمام أهل السنة؟ أعوذ بالله. إذن أحمد أين ذهب؟ أحمد بن حنبل. إذن ابن باز أين ذهب؟ ابن عثيمين، الفوزان، عبد العزيز آل الشيخ، عبد العزيز الراجحي، الهيدان، غديان، كل هؤلاء الشنقيطي، كل هؤلاء ليسوا إمام أهل السنة. وهذا إمام أهل السنة؟ لو قيل هذا الشيخ ابن باز ربما ضرب المقدم من أجل هذه مثل هذه الكلمة. ابن عثيمين لما قال واحد أريد يا شيخ أن أقول قصيدة، قال قصيدة؟ قصيدة لماذا؟ قال أريد أن أتكلم عنك. قال قل نسمع. قال وما زال الخير فينا ما دام فينا ابن عثيمين. قال لا 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 وقف خلاص اسكت لا تفك. ونهاه وزجر أن يكمل هذه القصيدة. ما دام الخير فينا ما زال الخير فينا ما دام فينا ابن عثيمين. هذا كلام يقال هذا، يعني إذا ذهب ابن عثيمين ما زال الشر فينا والعياذ بالله. طيب بحيال الشيخ مين؟ ولاي فيه هو حتى يظهر الكلام هذا ويقول أنا ما أطلقت التكفير ولا عدم التكفير. يعني الله المستعان مثل هذا يطلب عنه العلم، والله السفيه الذي يأخذ عنه سفيه أحمق لا يفهم، يترك الشمس الواضحة من العلماء الراسخين شابت لحاهم في العلم، وهذا بلا شخص جالس في بلاد الكفار في ألمانيا ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفقنا الله إياكم أحبه وأرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.